بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في درس جديد وكتاب جديد من الكتب التي صنفها أهل العلم وبثوها في الناس ونشروها لينتشر الخير والنفع بفضل من الله سبحانه وتعالى وحده. ألف أهل العلم رحمهم الله تعالى المصنفات الكثيرة والمؤلفات العديدة في فنون العلم، ومن هذه المصنفات ما صنفوه في حث طلبة العلم على هذا العلم وكيفية تحصيله وآدابه وما يتعلق بتتلمذ الطالب على شيوخه أو ما يجب في حق الشيخ على طلبته إلى غير ذلك من الآداب والفوائد التي دونوها في كتبهم. فمن هذه الكتب التي كتبها أهل العلم سابقا كتاب أخلاق العلماء للآجري، كتب وجمع فيه ما يحتاج إليه طالب العلم من الآداب والأخلاق التي يعني تحلي طالب العلم وحامل هذا العلم. ومنها كذلك ما كتبه الخطيب البغدادي كتقييد العلم وشرف أصحاب الحديث والرحلة في طلب الحديث وغيرها من الكتب التي دونها وصنفها رحمه الله تعالى. وكذلك كتب الحافظ ابن عبد البر كتابه الماتع المعروف بجامع بيان العلم وفضله، وألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه مفتاح دار السعادة في هذه الأبواب في الكلام عن العلم وما يعني يتعلق به من آداب، وشرح فيه الوصية الشهيرة المعروفة عن علي رضي الله عنه وهي وصيته لكميل بن زياد. كذلك كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، ومن علمائنا المتأخرين ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتاب العلم، و كذلك ما دونه الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في كتابه عوائق الطلب إلى غير ذلك من الكتب، وهي كتب كثيرة في هذا الفن وفي هذا الباب. من هؤلاء العلماء الأجلاء الذين ألفوا وصنفوا في هذا الباب أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى، حيث ألف كتاب العلم الذي يعني سنتدارسه بعون الله وتوفيقه في يعني هذا اليوم. وأبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي من العلماء الأجلاء ومن الحفاظ الثقات ومن المكثرين من الحديث الذين أثنى عليهم أئمة هذا الفن وجهابذة الحديث. فقد ذكر أهل العلم عنه ما يعني يحسن بنا أن يعني نعرف شيئا من هذا. قيل عنه رحمه الله تعالى قالوا إنه نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف، هو النسائي يقال في ترجمته النسائي ثم البغدادي ثم البغدادي، لأنه ماذا؟ نزل بغداد. قالوا بعد أن أكثرت تطواف في العلم وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده محمد بن أحمد ابن زهير ابن حرب، قال الذهبي رحمه الله تعالى قال وقل أن اتفق هذا لثلاثة على نسق، قل أن اتفق هذا لثلاثة على نسق، أي أن يكون في العلم الجد والابن والحفيد ثلاثة في يعني في نسق واحد وفي يعني فترة وهم يطلبون العلم يتوافق فيها هؤلاء الثلاثة، هذا قل أن تجده في تلك الأزمنة، فما بالك في أزمنتنا هذه، نسأل الله أن يعني يصلح أحوالنا. الشاهد من هذا أن الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي يظهر لك يعني كلام هؤلاء العلماء عنه مدى تأثير العلم عليه وعلى كذلك أبنائه وأحفاده كذلك، وليس على أبنائه فقط، فهو كما يعني تعلموه أن العلم يكون بماذا؟ بالعمل به، فلذلك تجد يعني أن الابن كذلك من الحفاظ والحفيد كذلك ابن أبي خيثمة كذلك من حملة هذا العلم. أبو خيثمة رحمه الله تعالى زهير بن حرب حدث عن يعني جماعة من أهل العلم، ذكر أهل العلم منهم مثل سفيان بن عيينة وهشيم بن بشير وابن القطان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وخلق وجم غفير، وكذلك روى عنه عدد من الأئمة منهم وعلى رأسهم البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا، هؤلاء كلهم حدثوا عنه. قال عنه ابن حبان رحمه الله تعالى قال كان متقنا ضابطا من أقران أحمد ويحيى بن معين، من أقران أحمد ويحيى ابن معين. ولد أبو خيثمة رحمه الله تعالى ولد سنة 60 و100 وتوفي رحمة الله عليه سنة 34 و200، أي أنه كان مقاربا وكما ذكرنا من أقران أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين. هذا إذن ما يعني يتعلق بشيء من الكلام على هذا المصنف وكتابه الذي سماه بكتاب العلم. نشرع بعون الله عز وجل في يعني قراءة ما يتيسر لنا في هذا اليوم من يعني هذا الكتاب المبارك وهذا الكتاب النافع على صغر حجمه، إلا أنه قد تضمن الفوائد الكثيرة والمسائل الوفيرة التي يعني هي غزيرة بالعلم وبيان فضل العلم وفضل حملته وما ينبغي على حامل العلم أن يعني يتحلى به. نستمع للقراءة، تفضل الشيخ.
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. هذه قراءة في كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري أيده الله في شهر رمضان من سنة 414 بالموصل برباط أخيه قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الأصفهاني قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن ابن الأخشيد السراج
السراج
السراج في سنة 1825 وسنة 1922 قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني
الكتاني
المقرئ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد عبد العزيز البغوي
عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي وكأنه سقط من كتاب الشيخ تحقيق الشيخ الألباني ابن عبد العزيز
قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك.
نعم، طبعا بدأ الكتاب بهذا السند المتصل من يعني راوي هذا الكتاب عن الإمام أبي خيثمة النسائي رحمه الله تعالى إلى يعني أزمنة متأخرة، وهذه عادة أهل العلم أنهم يذكرون السند سندهم في يعني في رواية هذا الكتاب عن العالم أو الإمام الذي صنف ويعني وألف هذا يعني هذا الجمع وهذا المؤلف وهو كتاب العلم. لكن هنا يعني يحسن بنا أن نقف مع بعض اصطلاحات أهل العلم، وقد يعني أجاد القارئ بارك الله فيه في قراءتها. طريقة المحدثين أهل الحديث في كتابتهم للسند يستخدمون بعض الاختصارات، يستخدمون بعض ماذا؟ الاختصارات. فمثلا كلمة حدثنا يختصرونها بقولهم أو بكتابتهم نون وألف نا، أو قد يزيد بعضهم فيقول ثنا الثاء والنون والألف. وقليل جدا من يعني يأتي يعني بالدال كذلك، يقول دثنا، فتقرأ ماذا؟ تقرأ كلها حدثنا، تقرأ كلها حدثنا. أما إذا أرادوا أن يختصروا لفظة أخبرنا فإما أن يأتوا يعني إليها بقولهم أنا كما هو معكم الآن الألف الهمزة والنون والألف أنا، أو يزيدون حرف الباء، يزيدون حرف الباء يقولون أبنى بمعنى ماذا؟ أخبرنا الألف والباء والنون. يحصل يعني خطأ عند البعض في القراءة حينما يأتي لهذه اللفظة الألف والباء والنون والألف أبناء ويقرأها أنبأنا، وهذا خطأ غير صحيح. أنبأنا يعني عند المحدثين في الغالب أنها لا تختصر، يكتبها كتابة أنبأنا وسمعت، واضح؟ هذه ما يعني ما تختصر. لكن إن رأيت مثلا كلمة أبناء ألف والباء والنون والألف فهذه يريدون بها ماذا؟ أخبرنا. فإذا أنا أو أبناء هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على لفظة أخبرنا. طبعا المعلم رحمه الله تعالى من المتأخرين والمهتمين بالجانب الحديثي ذكر وحقق هذه المسألة في آخر سنن البيهقي من طبعة يعني دائرة المعارف، ذكر يعني قال أنه يعني وقع كثيرا في أسانيد سنن البيهقي في أكثر النسخ، يقول التي وقفت عليها صيغة ماذا؟ أنبأ ألف نون باء ألف، ليست كما قلنا يعني قبل قليل في أخبرنا قلنا قدمنا الباء صح؟ هنا يعني وقف عليها في الطبعات وفي النسخ المطبوعة أنها ألف ونون وباء وألف. قال وطبعت تبعا لبعض النسخ الحديثة طبعت في الكتاب هكذا أنبأ ألف ونون وباء وألف، واضح؟ ظن منهم ماذا؟ أنها اختصار لكلمة أنبأنا. قال يعني والصواب أبنى ألف باء نون ألف. قال وهي اختصار أخبرنا، وهي اختصار ماذا؟ أخبرنا بحذف، قال بحذف الخاء والراء، بحذف ماذا؟ الخاء والراء. أبنى إذا قلت أخبرنا وحذفت الخاء والراء يبقى عندك ماذا؟ أبنى. طيب يقول كذلك اختصرها البيهقي وجماعة، لأن الاستخدام هذا قليل وليس كثيرا، الأغلب على أهل العلم أنهم يختصرون أخبرنا بأنا. يقول كذلك اختصرها البيهقي وجماعة، وذكر هذا ابن الصلاح في مقدمته، ثم النووي في تقريبه، والعراقي في ألفيته وغيرهم. فإذا هذا ما يعني يتعلق بهذا السند، وهو أن هذه اللفظة سواء قلنا أنا أو أبنى هذه كلها اختصار لأي شيء؟ لأخبرنا، وليست اختصارا لأنبأنا. أنبأنا يكتبونها ماذا؟ كاملة. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عفوا أو الرواة عن راوي هذه النسخة حينما أتوا لهذا السند اختصروا كعادة المؤلفين وكعادة علماء الحديث حينما يأتون لجانب الاختصار يقولون أنا. وأما لما يعني جاء لي ما حدث به أبو القاسم البغوي قال نا، أي أنه ماذا؟ حدثنا. وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي هو من الحفاظ الثقات الأثبات، جاء في ترجمته أنه حافظ جبل، وهذه تقال لمن يعني بلغ في العلم مرتبة عظيمة، وحري به أن يكون بهذه المنزلة طالما أنه يتلقى هذا العلم من جبل أيضا من جبال العلم، وهو أبو خيثمة رحمة الله عليهم أجمعين. والقاسم أبو القاسم البغوي رحمه الله تعالى طلب العلم وتلقاه في صغر سنه، ما يقارب العشر سنين تقريبا، كان من الذين يحرصون على حضور مجالس الحديث والعلم وتحصيل هذه العلوم. وأبو القاسم البغوي يحدث هنا عن أبي خيثمة، يروي هذا الكتاب عن أبي خيثمة شيخه وهو زهير بن حرب النسائي رحمة الله عليهم أجمعين. إذن هذا ما يتعلق يعني بمقدمة يسيرة جدا في يعني في هذا الإسناد، وهذا كما يعني يذكرون هذا السند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب. ذكر أبو خيثمة رحمه الله تعالى واستفتح هذا الكتاب بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. أولا من حيث النظر في سند هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن هذا السند أو هذا الأثر عن ابن مسعود قد جاء في بعض صيغه، بعض يعني طرقه مرفوعا وبعضها ماذا؟ موقوفا على ابن مسعود، والمرفوع ضعيف كما يعني ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة، وبين أن المرفوع ضعيف ولا يصح يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يعني مرويا وموقوفا عن على ابن مسعود رضي الله عنه فهو صحيح عن ابن مسعود وكذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. فمثلا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة طرق. طبعا البيهقي رحمه الله تعالى قال إنما يروى هذا عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء من قولهما، يعني موقوف على ابن مسعود وأبي الدرداء. من هذه الطرق التي جاءت على موقوفة على ابن مسعود طريق زر ابن حبيش رحمه الله قال عبد الله اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة بين ذلك، ولا تغدو إمعة بين ذلك. والإمعة هو الذي لا رأي له وينقاد خلف من يعني من سار وكان يعني قويا في يعني في لسانه وفي حجته سار خلفه من دون تمييز ومن دون دراية لا بالعلم ولا بأهله. فالإمعة هو الذي لا رأي له. قال اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة بين ذلك، وهذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وإسناده يعني حسن في من هذه الطريق. وجاء من طرق أخرى فيها ضعف مثل الطريق الذي معنا هنا، طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ويعني أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، فهذا الطريق الذي معنا فيه ضعف اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. كذلك جاء من طريق آخر اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك، ولا تكونن الرابع فتهلك. فهنا إذن أتى يعني لفظة أخرى وهي اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك. وهذا كذلك أخرجه أبو خيثمة سيأتي معنا في برقم 116 تقريبا، وهو كذلك بسند ضعيف. وجاء من طريق رابع وهو اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، فإن لم تفعل فأحب العلماء ولا تبغضهم. هذه فيها زيادة، ماذا؟ فأحب العلماء، فإن لم تفعل فأحب العلماء ولا تبغضهم. وهذا في الطبراني وهو كذلك بسند فيه ضعف. وآخر طريق حتى ما نكثر عليكم، آخر طريق جاء كذلك اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل. أنا تعمدت أذكر هذه الطرق حتى يعني ننتبه لهذه الألفاظ، وبعضها يفسر البعض الآخر. قال اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. وهذا عند الدارمي في سننه وهو بسند فيه ضعف كذلك. طبعا هذه الطرق يعني والمتابعات والسند الأول الذي ذكرناه والطريق الأول الذي ذكرناه وهو حسن يقوي بعضها بعضا، وكذلك يشهد له ما جاء في قول أبي الدرداء رضي الله عنه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا. إذن اغدو عالما، كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك، ولا تكن ماذا؟ الخامس فتهلك. يقول حميد قلت للحسن من الخامس؟ قال المبتدع. قال ماذا؟ المبتدع، يعني الذي أعرض عن هذا العلم و أتى بهذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا قلت للحسن من الخامس؟ قال المبتدع، وهذا طبعا في سنده ضعف، لكنه كما ذكرنا أن يتقوى بما جاء عن ابن مسعود وبهذه يعني الأسانيد أو بهذه من هذه الطرق بالشواهد والمتابعات التي جاءت، يصح أن نقول أنه ثبت من قول ابن مسعود ومن قول أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، كما يعني ذكر البيهقي الذي قدمناه آنفا. الشاهد من هذا أن هذا الأثر وهو قول عبد الله بن مسعود اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، أن هذا الأثر أثر ماذا؟ صحيح، ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما معنى هذا القول من يعني من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال اغدو عالما، يعني احرص على أن تكون من العلماء الذين ذكر الله عز وجل فضلهم ومكانتهم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على السير على دربهم والأخذ من علمهم. فإذا احرص على أن تكون من العلماء، هذا الأمر الأول. فإن لم تكن من هؤلاء العلماء فكن متعلما، فكن ماذا؟ متعلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الفضل يشمل من؟ يشمل العلماء ومن سار على دربهم. فإذا حتى ينال المسلم هذا الفضل وهو أن يسلك به إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة، هل يشترط أن يكون عالما أم حتى لو كان متعلما؟ حتى لو كان متعلما، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن هذا الفضل يشمل العالم ويشمل كذلك المتعلم، وهذا الذي عبر عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بكلمة جميلة جدا، فقال ليس الشأن أن تبلغ آخر هذا الطريق، ولكن الشأن أن تموت وأنت سائر على هذا الطريق، طريق العلم وطريق السنة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الفضل وأنه شامل لهذين الصنفين من الناس، العالم والسائر على درب أهل العلم وهو المتعلم. فإذا هذا من يعني من الفضائل التي تحث المسلم وتشجعه على سلوك هذا الدرب. طبعا جاء عن أبي الدرداء رحمه رضي الله عنه أنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء، العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وهذا يبين لك كذلك أن قول ابن مسعود رضي الله عنه ما تفرد به، بل كذلك دلت عليه الأدلة الشرعية وهو في قوله اغدو عالما أو متعلما. فإن لم تكن من العلماء فلا أقل أن تكون من المتعلمين الذين يحبون هذا العلم ويسلكون طريق أهل العلم. فإذا هذا في هذا اللفظ. في الألفاظ الأخرى التي جاءت قال أو ماذا مستمعا، كما يعني مرة معنا قال اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا. والاستماع لا شك أنه يحصل به الإنسان العلم الذي يرفع عنه الجهل ويجعله قريبا من ربه سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن أهل العلم السابقين حينما كانوا يحدثون الناس ويعلمونهم ما كان كل من يحضر حلق العلم يحضر ويكتب ويكون من طلبة العلم، وهذا أمر معروف عند السابقين. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير أنه كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون، 5000 أو يزيدون، 500 منهم يكتبون العلم والباقون يأخذون من أدب الإمام أحمد وسمته وعلمه رحمهم الله ورضي عنهم. فإذا الاستماع للعلم هذه كذلك فضيلة وأمر ينبغي على المسلم أن يسعى إليه. فإن لم تكن عالما ولا متعلما فلا أقل من أن تكون ماذا؟ مستمعا بحضور حلق العلم والاستفادة ومعرفة أقوال أهل العلم ومعرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه سيعلق في الذهن أمور وقد تكون عندك بعض الإشكالات تتضح لك بحضور حلق العلم. في أيامنا هذا ازدادت نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فيستطيع الواحد منا حتى وإن كان بعيدا عن حلق العلم أن يستمع لشروحات أهل العلم المعروفين والراسخين في العلم ويستفيد منها ويتعلم منها، خيرا له من الخوض في أمور الدنيا وما يعني يتعلق بها. لأن للأسف نرى الكثير، قد يكون الواحد خبيرا بأمور دنياه، ما إن تسأله عن شيء من أمور الدنيا إلا وتجده من أخبر الناس فيها، لكن إن جئت إلى العلم وإلى كلام العلماء وإلى ما يحتاجه في دينه وما يحتاجه في صلاته وفي صيامه وفي عباداته فضلا عن أمور أخرى تجده قد تفوت عليه المسائل الكثيرة، بل ويجهل منها أكثر مما يعلم. لماذا حصل هذا الشيء؟ بسبب التقصير. بسبب ماذا؟ التقصير الحاصل من المسلم، إذ إنه لو طبق هذه الوصية من ابن مسعود رضي الله عنه وهي أن يكون المسلم إما أن يحرص على أن يكون من العلماء أو من طلبة العلم أو على الأقل من ماذا؟ من الذين يستمعون فيتعلمون، وقد يكون في سماعه لكلمة فيها نجاته وفيها فوزه وفلاحه، فلا أقل من أن يكون من المستمعين لهذا العلم. جاء في الطرق الأخرى كما سمعتم قبل قليل اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك، فإن لم تفعل فأحب العلماء ولا تبغضهم، فأحب العلماء ولا تبغضهم. إذن إن لم يكن المرء لا عالما ولم يحرص على كونه أن يكون من العلماء ولا أن يكون من المتعلمين ولا من المستمعين، فلا أقل من أن يحب أهل العلم ولا يبغضهم، بل يطهر قلبه وينظفه من ماذا؟ من بغض أهل العلم، وأن يكون في قلبه شيء من يعني شيء على هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. جاء في وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد تلميذه قال: ومحبة العالم دين يدان به، ومحبة العالم دين يدان به. علق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الكلام البديع من علي رضي الله عنه بكلام جميل من ابن القيم رحمه الله، قال: لأن العلم ميراث الأنبياء، لأن العلم ميراث الأنبياء، والعلماء ورثتهم، وبغض العلم بغض لميراث الأنبياء وورثتهم. فإذن محبة العالم دين يدان به، لماذا؟ لأنهم يحملون هذا الإرث النبوي، فمحبة المسلم للعالم هي من محبة هذا الإرث النبوي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه هؤلاء العلماء، فمن أخذه أخذ بحظ ماذا؟ وافر. كذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأيضا فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم، وإنما يضع علمه عند من يحبه، فمن أحب العلم وأهله فقد أحب الله، من أحب العلم وأهله فقد أحب الله، وذلك مما يدان به، وذلك مما يدان به. الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين وأهل الخبر ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. تأمل في قول أهل العلم حينما كانوا يقولون: من أحب الإمام أحمد، إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد فهو صاحب ماذا؟ سنة. كذلك قالوها عن عدد من أهل العلم الذين تصدوا لبيان هذا الدين ورد الباطل على أهله، فجعل أهل العلم رحمة الله عليهم محبتهم دين يدان به كما قال علي رضي الله عنه. هكذا نقول في كل زمان ومكان، من قال للناس وعلمهم وصدع بالحق وبين الباطل ورد عليه وأظهر الحق فمحبته من الدين، وهو دين يدان به كما قال علي رضي الله عنه. لا تخدعنا بعض الكلمات التي قد تصدر من أشخاص ما هم إلا قطاع طرق وجهلة بدين الله عز وجل، يأتون في أزماننا هذه ويتظاهر بعضهم بالعلم، بل قد يتظاهر بعضهم بالسنة، فإذا رأى الواحد منهم عالما يبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على الفرق والأحزاب المخالفة لدين الإسلام، مباشرة بدأوا بالطعن فيه وهمزه ولمزه: هذا متشدد، وهذا ما ترك أحدا، وهذا تكلم في كل الناس، وهذا كذا وهذا كذا. والمقصود هو إبعاد الناس عن علمائهم، وهذه هي الغاية التي يسعى إليها أهل الباطل في كل زمان، وهي أن يجعلوا حاجزا بين الناس وعلمائهم وبين الناس وأمرائهم. لذلك إذا بدأوا في الطعن تراهم وترى ألسنتهم تلوك وتخوض في علماء الإسلام أو في الأمراء والولاة ولاة المسلمين. وهذه لا شك أنها طريقة من طرق أهل الباطل لصد الناس عن كلام العلماء وبيانهم للحق ودفاعهم عن السنة. هذه من أهم الطرق التي يسعون إلى تحقيقها. وللأسف قد انطلت يعني هذه الشبهة وهذه الفرية على كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم، فتجده قد يأخذ العلم لكنه إن جاء لبعض أهل العلم قال هذا متشدد في الجرح والتعديل، وهذا فيه شدة في جانب الجرح والتعديل ونحو ذلك، وما قالها إلا من باب صرف الناس عن أهل الحق وأهل السنة الذين يبينون الدين للناس ويوضحون الحق بأدلته. وماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون أن يأخذ الناس عن كل أحد ولا يكون هناك فرق بين صاحب سنة وبين خارجي يكفر المسلمين، أو بين بدعي يرقص ويضرب جسمه بالأسياخ ونحو ذلك ويزعم أنه من الدين؟ هل يريدون التسوية بين الحق والباطل؟ محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فرق بين الناس، يعني بين أهل الحق من أهل الباطل وأهل الخير من أهل الشر، ووضح الأمور صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهكذا سار العلماء من بعده صلى الله عليه وسلم على هذا الدرب، يوضحون الحق للناس بالحسنى وبالتي هي أحسن، ويبينون الدين للناس ويبينون الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وفي نفس الوقت يبينون الباطل ويحذرون الناس من شره ومن خطر الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا لا بد من محبة هؤلاء العلماء الذين يبينون الحق للناس ويظهرونه ويدافعون عن الحق ويردون الباطل على أهله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نحاول اليوم إن شاء الله ما نطيل عليكم، لكن بعض النبذ، ما حديث واحد فقط أو الحديث الثاني كذلك سنأخذه أو ندرسه، لكن بشكل مختصر نقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل طلب العلم فريضة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول اغدو عالما أو متعلما. لماذا؟ نريد أن نعرف لماذا تحرص أن تكون من أهل العلم أو طلبة العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل طلب العلم فريضة قال نعم، لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه، من أن ينبغي أن تعلمه، يعني من الذي ينبغي أن تتعلمه. قال أيضا رحمه الله تعالى يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك، يفرط في ذلك. يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك. قيل له فكل العلم يقوم به دينه؟ قال الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قيل مثل أي شيء؟ مثل أي شيء الذي يجب عليه أن يطلبه؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. أمور الدين التي يجب على المسلم أن يتعلمها فهذه لا يسعه أن يكون جاهلا فيها، لأنها عبادات مطلوبة منه، فيجب عليه أن يتعلمها. قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، قال: أما ما يقيم به دينه من الصلاة والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، فقال: ينبغي أن يتعلم ذلك، ينبغي أن يتعلم ذلك. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه في أحاديث كثيرة بيان فضل هذا العلم، ويكفي المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وجاء في حديث أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، وعالما ومتعلما. فهذا من الأمور التي تحث المسلم على أن يحرص أن يكون، إما أن يكون من العلماء أو يكون من حملة هذا العلم ومن طلبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدنيا لا خير فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وهذا يدلك على فضل العالم وفضل كذلك السائر على طريق طلب العلم. لذلك هنا أعيد يعني هذه المسألة وأنبه عليها مرات ومرات: إذا رأى الشيطان من ابن آدم إقبالا على العلم أتى إليه ببعض الوساوس فيقول له: تطلب العلم سنوات وسنوات وما أصبحت عالما كغيرك كفلان وفلان، وهذه من تلبيسات إبليس على المسلم، فينبغي على المسلم ألا يلتفت لهذه الوساوس، بل يذكر نفسه دائما وأبدا بقول ابن مسعود: أغد عالما أو متعلما. فأنت تسير على طريق الخير ولله الحمد، ولا يشترط لك أن تبلغ نهايته، بل طالما أنك على الطريق فأنت على خير ولله الحمد والمنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فالفضل والأجر إن احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى مدركك ويشملك هذا الفضل، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة أنك ما تزال على طريق طلب العلم. رأى ابن الشخير رضي الله عنه ابن أخ له يتعبد، فقال: أي بني، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، نوافل هذا العلم أفضل من نوافل العبادات. لأنك إن عبدت الله سبحانه وتعالى على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مردودا عليك ولا يكون له فيه أجر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا نوافل هذا العلم وفضائله كثيرة لا تحصى. قال مهنا من تلاميذ الإمام أحمد: قال قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. إن رزقك الله عز وجل بعلم جعلك فيه ورزقك هذا التواضع ورفع عنك الجهل فهي منة عظيمة وخير عظيم يناله المسلم. قال الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. يقول: قلت له: ولما؟ قال: ظهرت بدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. تأمل هذا القول من الإمام أحمد يقوله في ذاك الزمان الذي قد كثر خيره وقل الشر فيه، فماذا عسانا أن نقول في هذه الأزمنة المتأخرة؟ أما يتوجب على المسلم أن يكون حريصا على طلب العلم كما يقول الإمام أحمد؟ فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها، يقع في مثل هذه البدع. وأنتم ترون اليوم كل من ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده واقعا في البدع، علم ذلك أو لم يعلم، فببعده عن السنة ابتعد عن النور والضياء والخير الذي منبعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ابتعد عن هذا الخير فماذا عساه أن يحصل وهو في ظلمة بدع ومعاص ونحوها مما يبعد المسلم عن ربه عز وجل. فحري بنا وجدير بنا أن نتأمل مثل هذه الأقوال وهذه التوجيهات التي جاءت عن سلفنا رضوان الله عليهم، حتى نكون من أهل العلم أو من حملته أو ممن يستمعون إليه أو على الأقل ممن يحبون أهل العلم الذين ساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان رحمه الله تعالى: ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل من طلب العلم. ما أعلم شيئا يراد الله به، تريد وجه الله عز وجل، تريد الدار الآخرة والعلو فيها، عليك بطلب العلم. ما أعلم شيئا يراد الله به أفضل من طلب العلم. وصدق والله، فبالعلم تنير طريقك في هذه الحياة وفي الآخرة. حينما يكون الناس في ظلمة شديدة ويقسم الله عز وجل الأنوار على الناس بحسب إيمانهم وما يحملونه في قلوبهم من هذا الإيمان والعلم، فما حال الإنسان في تلك الفترة وفي تلك اللحظة حينما لا يكون معه نور ويؤمر بالعبور على الصراط وهو دحض مزلة كالشعرة، فيريد أن يعبره ولا نور معه؟ فاللهم سلم سلم. يحرص المسلم في هذه الدنيا على نيل هذه الخيرات وسلوك سبيل هؤلاء العلماء، فإن لم يكن من هؤلاء العلماء فلا أقل من أن يحبهم ولا يبغضهم. نقرأ فقط حديث عبد الله فقط، وقد شرحنا أكثره لكن حتى نكون يعني قد أتينا عليه. حدثنا، فضل شيخ.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت حنظلة يحدث عن عون بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فقال عمر: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا.
وهذا الأثر سنده صحيح، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وهو بمعنى كلام ابن مسعود: إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما. ما تمكنت من أن تكون متعلما فأحبهم، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. علق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على يعني هذا القول فقال: سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. لأنه ما كل إنسان يستطيع أن يكون عالما، ولا كل إنسان يستطيع أن يكون متعلما، واضح؟ فجعل الله عز وجل له مخرجا، فإن لم تكن لا عالما ولا متعلما فلا أقل من أن تحب العلم وأهله. لذلك قال: قد جعل الله له مخرجا. فالمرء مع من أحب، فالمرء مع من أحب. وهذه من فضائل هذا العلم، ويعني أثره على من سلكه أو أحبه وأحب أهله. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك،
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.